الشيطان الرجيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
الفيش وضع ما يختلف، يمكن حتى الواء من مكان واحد.
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. حدثنا يحيى بن
رحيم. قال المؤلف الذي كتب تراجم صحيح مسلم رحمه الله كتاب الحج. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة وآخر ما فرض منها، ولم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفار، وإذا كان الكفار منع النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة فكيف يمكن أن يحج والسلطة فيها للكفار؟ فكان من حكمة الله عز وجل تأخير فرض الحج إلى السنة التاسعة أو العاشرة. فإن قلنا إنه فرض في العاشرة فلا إشكال، وإن قلنا إنه فرض في التاسعة يبقى هناك إشكال على قول من يقول إن الحج واجب على الفور إذا تمت الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. والجواب عن هذا سهل، يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة كان مشتغلا بتلقي الوفود الذين يأتون إلى المدينة من جهات متعددة، يستقبلهم صلوات الله وسلامه عليه ويعلمهم دينه، فكان اشتغاله بهذا أولى من المبادرة في الحج. ثانيا، أن السنة التاسعة لم تتمحض للمسلمين، يعني أنه قد حج فيها من المشركين من حج، فأراد الله عز وجل أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السنة العاشرة حين يتم إعلان أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت رضي الله. وأما قول من قال إنه فرض في السنة السادسة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقول ضعيف، لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام لا بالابتداء، لكن في الآية دليلا على أن نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النوافل، لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة وقال فإن أحصرتم يعني ولم تتموا فما استيسر من الهدي. فالآية فيها دليل على أن الحج والعمرة إذا شرع فيه من الإسلام وجب عليه الإتمام فقط، أن الوجوب ابتداء فلا. ثم الحج كما نعلم جميعا فيما سبق فيه مشقة شديدة على المسلمين، يأتون على الرواحل وعلى الأقدام وعلى البغال وعلى الحمير، فيكون في ذلك مشقة. فلهذا كان نص الله تعالى على شرط الاستطاعة فيه في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية هي التي فيها فرض الحج، مع أن جميع الواجبات يشترط فيها الاستطاعة، لكن نص على ذلك لأن العجز في الحج والعمرة متوقع أو واقع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللحج شروط ذكرها العلماء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، خمس شروط. أما الإسلام فشرط للوجوب والصحة والإزاء، فلا يجب على كافر ولو حج لم يصح منه ولم يصح. وأما البلوغ فشرط للوجوب والإزاء دون الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت إليه المرأة لهذا الحج وهو صبي قال نعم ولك أجر. وأما العقل فشرط للوجوب والإجزاء والصحة، فلا يجب على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة، ولا يصح منه لو حج ولا يسيئه أيضا. فصار الإسلام والعقل شرطين لعيش لأمور ثلاثة: الوجوب والإجزاء، نعم والصحة والإجزاء. أما البلوغ فشرط لعيش للوجوب والإسلام، وأما الحرية فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالرقيق يصح من الحج لكن لا يجب عليه ولا يزيغه عن حجه السابق، وذلك لأنه مملوك ليس له مال، فهو مملوك منفعته لسيده ولا يستطيع أن يستقل بها، وهو أيضا لا يملك فهو عازل من الجهتين. ولكن لو أذن له سيده أي حج وأعطاه ما يتمكن من الحج به فهل يجب عليه أو لا؟ إن قلنا إن شرط إن الرق مانع فإنه يجب عليه الحج. إذا قلنا إن الرق مانع من الوجوب فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الشروط وأعطاه وأذن له سيده وأعطاه المال، وذلك لأن الرق مانع لعدم القدرة والآن زالت فيجب عليه أن يحج. وإن قلنا إنه وصف لا يصح الحج بدونه وهو الفردية فإنه وإن أعطي وملك وأذن له سيده لا يصح منه. وفي هذا حديث ابن عباس أن لا يجب عليه، نعم لا يجب عليه ويصح منه. وفي حديث ابن عباس أن من حج وهو رقيق ثم أعتق فإنه فعليه حجة أخرى، لكن في هذا الحديث ضعف. بقي عندنا الاستطاعة وهي الشرط الخامس. الاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فأما الاستطاعة بالمال فهي شرط للوجوب أداء ونيابة، استطاعة المال شرط للوجوب أداء وإنابة، بمعنى أن من ليس عنده مال لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بنائبه إلا إذا كان قريبا أو في مكة، فإنه يجب عليه الحج ببدنه وذلك لقدرته البدنية على أداء الحج. وأما العجز البدني فإنه ينقسم إلى قسمين: عجز لا يجاز زواله كالكبر، وعجز يرجى زواله. فأما العجز الذي لا يرجى زواله فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال أن ينيب من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألت امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها فريضة الله. إذن فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان عجزه لا يرجى زواله. أما إذا كان يرجى زواله فإننا نقول له انتظر حتى يزول العجز ثم أدى الحج بنفسك. فإن قيل: أرأيتم لو أنه أقام من يحج عنه لكونه لا يرجى زوال عجزه ثم من الله عليه بزوال عجزه فهل يلزمه أن يعيد؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن ذمته برئت حيث أتى بالأمر على ما شرع، وكل إنسان يأتي بالأمر على ما شرع فإنه لا يلزم بالإعادة، لا يلزم بالإعادة. أرأيتم لو أن الإنسان تيمم في الوقت وصلى ثم بعد صلاته وجد الماء فهل تلزم الإعادة؟ الجواب: لا تلزم، لأنه صلى على حسب ما أمره. والقاعدة أن كل من أدى العبادة على الوجه الذي أمر به فإنه لا يلزم بالإعادة، لأننا لو ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وهذا لا يوجد في الشريعة. المؤلف رحمه الله بدأ أول ما بدأ فيما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. قال المحرم بحج أو عمرة، وذلك لأن السؤال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم، لم يقل ما يلبس الحاج ولا ما يلبس المعتمر. ثم إن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجا أصغر كما في حديث عامر بن حزم المشكور الذي تلقته الأمة بقبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر. قرأ الحديث. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق.
هذا السؤال الذي أورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة، والظاهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ كان خروجه إلى الحج كان يتحدث عن الحج وعن الإحرام، بدليل حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع المحرم، ولا تسافر امرأة إلا مع المحرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كتبت إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتجبت في غزوتي كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتي. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الكلام عن الحج في بال خروج، لأنه يعلم أن الناس في هذه الحال يحتاجون إلى بيان الحكم. وسئل ما يلبس المحرم، وما نعربها على أنها اسم استفهام عما يلبس أو عما لا يلبس.
عما يلبس،
عما يلبس، ما يلبس أي أي ثوب يلبس. فتجدون الآن أن السؤال ورد عن ما يلبس، الجواب قال لا يلبس، وكان المتوقع أن يقول يلبس كذا وكذا، لكنه قال لا يلبس. ومن المعلوم أن الإثبات والنفي متقابلان، فإذا نفي ما يلبس فالمعنى أن الباقي يلبس، وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجواب بالإثبات إلى جواب بالنفي، لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس، فيكون ما لا يلبس يمكن حصره وما يلبس لا يمكن حصره. وهذا من حسن الإجابة أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إذا كان الحال تقتضي ذلك، مع أن الجواب وإن كان على خلاف ما يتوقع كان وافيا تماما. فلننظر، لا يلبس الخمس جمع قميص، وهي هذه الثياب المعروفة التي يتقمصها الإنسان وهي ذات أكمام، ولا العمائم وهي لباس الرؤوس وهي جمع عمامة، ولا السراويلات جمع، ولا
جمع
فقط، هي جمع فقط، جمع فقط على اللغة الفصحى، لأن السراويل على اللغة الفصحى مفرد. قال ابن مالك رحمه الله وللسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. وعلى كل حال سواء كانت جمع السروال كما قيل به وهي لغة أو كانت مفرد، السرم المعروف هو لباس الرجلين وهو ذو الأكمام. ولا البرانس، البرانس جمع برنس وهو لباس معروف يقال إنه لباس يكون لباس الرأس فيه متصلا في لباس البدن، يعني قميص له غطاء الرأس متصل به، ولكنه ليس معروفا إلا عند من؟ المغاربة والجزائريين أظن، والجزائر نعم كل المغرب هدوء المغرب، ويستخدم ذلك المصريون والسودانيون أظن نعم. على كل حال البرانس هذه، ويقال عجبا أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البرانس مع أنها ليست موجودة في العرب في ذلك الوقت، فيقال إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شهدها أيام كانت في مكة ممن يقدمون إليها أو ذكرت له. المهم أنه لا إشكال في هذا، ولا ينبغي أن يعلل الحديث بذلك فيقال كيف الرسول يتحدث عن شيء لم يكن معروفا في العرب، نقول هذا لا يجب أن يكون معلا أو أن يقال أن هذه الكلمة منكرة أو شاذة. ولا الخفاف، الخفاف جمع خف وهو لباس الرجلين، إذن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لباس الرأس ولباس البدن ولباس الرجلين ولباس القدمين، كم؟ أربعة. لكن انتبه لقول لا يلبس، يعني لو استعملت هذه الأشياء على غير اللبس فإنه لا بأس، يعني لو جعل القميص رداء يلتف به فلا حرج. يقول إلا أحد لا يجب، إلا أحد لا يجب، كيف رفعت أحد مع أن الكلام قبلها تام لا تلبسوا القمص؟ وإذا كان منفيا، وأيهما أولى؟ الإتباع أولى. طيب إلا إذا كان السبب منقطعا، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، لا يجد النعلين يعني نفي الوجود للنعلين يشمل ما إذا وجد الثمن ولم يجد النعل، أو وجد النعل ولم يجد الثمن، لأن كلاهما ما نفي الوجود. فليلبس الخفين، النام في قوله فليلبس للإباحة وليست للوجوب ولا للاستحباب أيضا، لأنها ذكرت في مقابل المنع، والأمر في مقابل المنع يكون في الإباحة أي أنه يرتفع المنع. فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، اللام هنا للوجوب وليقطعهما، وذلك لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صار شفيهين في النعلين فلم يكن بعيدا عن لبس النعلين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، لا تلبسوا نهي، الدليل على أنه نهي أنه حذفت منه النون، لا تلبسوا شيئا، وكلمة شيئا نفرة في سياق النفي بل في سياق النهي فتعم كل شيء. مسه الزعفران أي أصابه الزعفران وهو ثيب أصفر معروف، ولا الورص وهو نبت معروف في اليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة الزعفران. هنا بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يلبس، وعلى هذا فيكون ما يلبس كل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك فإنه يلبس. ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظا أو نلحقها أو نلحق بها ما يشبهها معنى؟ أما على طريق الظاهرية فإننا نقتصر عليه ولا نلحق بها ما يشبهها، وأما على رأي القياسيين وأصحاب النظر فإنهم يلحقون بها ما يشبهها. فلنعد مرة أخرى، يقول القمص، ما الذي يشبه القميص؟
المشلح.
إيش؟
المشلح.
لا، البرانس نصوص عليه.
المشلح.
المشلح يشبه البرنس، لكن فيه ثياب لا تشبه القميص، يعني لا القمص، لكنها تشبهها من بعض الوجوه، بمعنى أنها تكون مفصلة على سائر البدن كله، هذه لا بأس بها، هذه لا تلبس. ويوجد في الإفريقيين ثياب لها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع، إنما هي فتحة، هذه تلحق بالقميص، وإن لم تكن قميصا لكنها تلحق بها. طيب، القمص والعمائم، العمائم يلحق بها
الطاقية،
الشماغ
والطاقية،
والطاقية. طيب، والقبع، بل يلحق بها لا قياسا ولكن نصبا من حديث آخر، ما يغطى به الوجه ولو بالمنديل، ما يغطى به الرأس ولو بالمنديل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه، لا تخمر رأسه. وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهود وهو العمائم، وبغير اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء. ولكن هل يشترط في المغطي أن يكون مباشرا الرأس، أو لا فرق بين المباشر وغير المباشر؟ في هذا قولان العلماء. الأول يقول إن سفر الرأس ولو بغير مباشر محرم، وعلى هذا الرأي وهو المذهب لا يستغل بالشمسية، ولا تركب السيارة التي لها سقف كالجمس والصغيرة والكبيس الكبير، والطيارة ما هي طيارة بين عرفة ومكة طيارة، لكن فيها إذا أحرم يمكن. على كل حال، المشهور من المذهب أن تغطية الرأس في الملاصق وغير الملاصق محرم، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، ولم نرى أحدا يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرافض. فالرافض الآن لهم سياق مخصوصة يكشفونه، ولم أعهد هذا أنا فيما سبق، لكن أخيرا صاروا يستعملون هذه السيارات لأنهم يرون ما يرون فقهاؤنا أيضا من أنه لا يجوز أن يستر الرأس ولو بغير الرأس. لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا بد من أن يكون بملاصق، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الزاد زاد المستقبل، فقال ومن غطى رأسه بملاصق فدا. طيب، إذا كان الملاصق مما جرت العادة بستر الرأس به واضح، لكن إذا كان لم تجر العادة بستر الرأس به كالعفش يحمله الإنسان على الرأس، هل يلحق بذلك أو لا؟
لا يلحق.
نعم، فيه تفصيل على رأي، ولا يلحق مطلقا على رأي آخر. من العلم من قال إذا قصد بحمل العفش التغطية نجد أن يمكنه أن يحمله على كتفه، ولكنه غطى حمله على رأسه ليتقي بذلك حر الشمس أو المطر مثلا، فإنه يحرم عليه. وأما إذا لم يقصد السفر ولكنه قصد أن يحمله، وحمله على رأسه أهون عنده من حمله على كتفه، فإن ذلك لا بأس به. لكن كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون لا فرق بين أن ينوي بذلك الستر أو لا، لأنه وإن نوى الستر فإنه نوى ما لا يعرف عادة، فلا يكون لهذه النية أثر، وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه بقصد التغطية. لكن ينبغي أن يقال هنا إذا كان هذا الشيء مما لا يحمل إلا على الرأس فنعم، وهذا جاء في العادة، ويكون أراد الإنسان التغطية والحمل. أما إذا كان خفيفا يمكن أن يعلقه بيده مثلا ولكنه رأى أن يغطي رأسه فهذا لا يجوز لا يجوز وإن كان لم تجد العبد به. طيب ولا السراويل السراويل لا لا تلبس. وظهر الحديث أن لا فرق بين التبان وبين طويل الأكمام. التبان هو الذي له أكمام قصيرة ويسمى عندهم بالهاف. نعم هذا معلم هذا نعرف. نعم هو كذا يقول كذا. نعم
لا كل واحد مسكين يقولون هذا.
لا أنا أسمع أنه يسمى الهاف. المهم لا نقتل عشان يسمى. المهم الزوار قصير الأكمام. ظهر الحديث أنه يدخل في النحل وأنه لا يدخل. الإزار يلحق به لا يلحق به. طيب الإزار المفتوح لا يلحق به والذي يمكن أن يتذر به بربطه. لكن إذا كان الإزار مخيطا فهل يلحق بالسروال؟ لا لا يلحق بالسروال. هو إزار السروال لا بد أن يكون ذا أكمام. فلو أن الإنسان خاط الإزار خياطا وجعله سكة من فوق وربطه فإن ذلك ليس سروالا هو إزار بكل حال. طيب ولا البرانس. البرانس يشبهها إيش؟ المشط. أقرب ما يقول إليها المشط. وأما الكوت فما ندري ما يلحقه. طيب عند البرانس بعيد منها الكوت. الظاهر هو القميص أقرب. هو القميص أقرب. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا طرحه على كتفيه طرحا فإنه لا يعد لباسا لا يعد نفسه. فلو طرح الإنسان على كتفيه كوتا فإنه لا يعد نفسا. ومثل القبع إذا طرحه طرحا ليس على نفسه بالعادة فلا بأس. فلو أنه قلب المشتح مثلا وجعل أكمامه أسفل وأسفله أعلى فإن ذلك لا يعد لبسا فلا بأس به. الخفاف ماذا يلحق بها؟
الكنادر والشراريب.
الكنادر هي الخفاف لكن يلحق بها الجوارب يعني الشراب. وكل ما يلبس على الرجل مما يغطي الكعب ما يغطي الكعب. أما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه هل يجوز للمحرم أو لا. الحديث يدل على انه يجوز للمحرم اذا لم يجد ايش النعلين في قوله فليلبس خفين وليقطعهما حتى اسفل من الكعبين. ثم هل يشترط في جواز لبس الخفين عند عدم النعلين بعد القطع يعني هل يشترط القطع او لا؟ حديث ابن عمر هذا صريح بانه لا بد من القطع. لكن هل القطع هنا على سبيل الإباحة أو على سبيل الوجوب؟ ذكرنا قبل قليل أن اللام للأمر وهو للوجوب ولا شك أنه للوجوب. الدليل أن المحرم لا يستباح إلا بواجب وقطعهما إفساد لهما وإضاعة المال وهذا حرام. ولا يستباح الحرام إلا بواجب وهذه قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله. وبها استدللنا على وجوب الختان. في هذه القاعدة وهي أن المحرم لا يستباح إلا واجب استدللنا على وجوب الختان لأن الختان قطع جلد من الإنسان وهو محرم ولا يستباح المحرم إلا بواجب. المهم أن هذا الحديث يعني حديث ابن عمر يدل على وجوب قطع الخفين إذا احتاج الإنسان إلى لبسهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهل هذا الحكم باقي أو هو منسوخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء من قال إن هذا الشرط ثاني قطعهما منسوخ، واستدل لذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات في المحرم يقول: لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين. يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ولم يذكر القطع. من العلماء من قال حديث ابن عمر حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، والقاعدة الشرعية أن المطلق يحمل على المقيد، ويكون ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر بالقطع في حديث ابن عباس معلوما من قبل من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب المغنى. والقول الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا أفقه، هذا القول أفقه من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة، والذين في عرفة أكثر بكثير من الذين سمعوه في المدينة. ولو كان قطع واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على أنه غير على أنه غير مقيد بقطع، فيكون عموم حديث ابن عباس ناسخا لقيد، أو إطلاق حديث ابن عباس ناسخا لقيد حديث ابن عمر. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أفضل من حيث ما ذكرنا، وهو الجمع الكثير الذين سمعوا حديث ابن عباس دون حديث ابن عمر. ومن فوائد الحديث تحريم لبس ما مسه الزعفران، لا تلبس شيئا مسه الزعفران. وظاهر الحديث انه لا يلبس سواء كان ذلك قبل الاحرام او بعد. وبناء على ذلك لو طيب احرامه قبل ان يعقد النيه فانه لا يلبسه حتى يصير، لقول لا تلبسوا شيئا من الثياب، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. ويكون هنا القول بتحريم تطيب ثوب الإحرام أصح من القول بكراهته، لأن العلماء أو لأن الحكم في هذه المسألة تطيب البدن عند الإحرام سنة، تطيب ثياب الإحرام مكروه على المشهور من المذهب، وقيل إنه محرم، والصواب أنه محرم لعموم قوله لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. طيب إذا غسلنا هل لابد أن يزول أن تزول الرائحة واللون، أو يكتفى بزوال جرم؟ الجواب الأول، لأن هذا ليس كالنجاسة. النجاسة إذا غسل الإنسان وذهب أثرها وبقيت رائحتها ولونها فإنها تطهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. لكن في الإحرام المجار على التطيب أو على الطيب، فلا بد من ذهاب الرائحة بأي سبب، يعني بأي حيلة، حتى لو أضاف الإنسان شيئا قوي رائحة لكنه ليس طيبا فذهبت رائحة الطيب كفى. طيب هل نسأل عن أسئلة على هذا الحديث؟ هل يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم؟
نعم. من معنى؟
لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى منصوص كذا؟ طيب هل يجوز أن يلبس الساعة؟
نعم.
نعم، لأنه ليس المنصوص عليه ولا بمعنى. هل يجوز أن يلبس النظارة في العين؟
نعم.
نعم. والعلة ما ذكرت. هل يجوز أن يلبس السماعة في الأذن؟
نعم.
نعم. هل يجوز أن يتقلد بالقلادة؟
وش القلادة؟
قلادة إنسان يحتفظ وتقلد بقلادة حبل.
طيب نعم.
يجوز.
نعم.
يجوز. ما في إشكال. طيب. نعم. ولا متجد الأساتذة بالحطابين وليتهم يعملون هذا. طيب هل يجوز أن يعقد إزارة؟ نعم. نعم ولا تشوق. هل يجوز أن يعقد رداء؟ نعم ولا تشوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وعليه البلاغ عليه الصلاة والسلام وقد بلغ. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف من كراهة عقد الرداء، فهذا كراهة لا تعتبر كراهة شرعية، بحيث أن الإنسان يقال إنه ارتكب منهيا عنه. طيب هل يجوز أن نجعل أزاريز في الرداء من النحر إلى العانف؟
لا لا ما يجوز.
ما أسعى الجواب.
نعم
نعم
ما يجوز.
يوجد الآن أرضية نعم يزرونه أزرة ما هي شب أزرة من النحر إلى العالم
ما يجوز.
الظاهر من هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يذهب صورة الحرام والمحرم. طيب هل يجوز أن يلبس الفنيلة؟
ما يجوز.
فنيلة
ما يجوز.
طيب فنيلة كتابية
وش الكتافية؟
كتافية يعني معنى السير يمسك الفنيلة ما لا أثمان ما لا أثمان
ما يجوز ما يجوز
ما
يجوز
ما يجوز.
لا
طيب إذا قلت إنه ليس فيها خياط إطلاقا يعني منسوجة نسجا على هذا الوضع
ولا
ما لا خياط
ما يجوز.
نعم نقول أصل كلمة المخيط لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد عن الرسول لا تلبس المخيط إطلاقا. وعلى حسب ظني أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، ثم تلقاها الناس عنه، فصار العامة الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام، حتى النعل المخروزة يسألون عنها لأنها مخيطة. وهذا يعني بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية، ولو قلنا لا تلبس كذا وكذا مما جاء به النص أو كان بمعناه لكان أبين وأوضح، لأن فقدت هذه الكلمة لا تلبس المخيط أو حرام على الرجل لبس المخيط فقيت يدخل فيها ما لا يريده العلماء في هذه الكلمة. طيب هل يجوز أن يلبس الكمر اللي فيه النفقة؟
نعم
يجوز.
نعم
ولو كان مخيفا
ولو كان مخيفا
ولو كان مخيفا لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص. طيب هل يجوز أن يتقلد القربة يحمل عليه الماء؟
نعم
نعم. هل يجوز أن يتقلد وعاء النفقة؟ لا، الكمر يربط على البطن وهذا يعلق على الكتف، هذا أيضا جائز على قول الراجح. هل يجوز أن يتقلد السيف؟
نعم
نعم. هل يجوز أن يتقلد الرشاش؟ نعم. إذا كان لا أن حمل السلاح في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إليه، فيكون نهي هنا ليس من قبل الإحرام ولكن من قبل الحرم حتى يعمل الناس ولا يخاف من أحد إلا إذا دعت الحاجة إليه. طيب المهم على كل حال، لا عندنا الحمد لله هذا الأساس الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم، فما عدا ذلك فهو جائز، ما عدا ذلك فهو جائز. نعم اي ما يجوز السراوي ما يجوز السراوي اي فجر السراوي ما في السراوي ما في المتفق حديث ابن عمر حديث ابن عباس ما في خلاف. طيب اذا لم يجد النعلين قلنا لبس الخفين وعلى القول الراجح لبسهما بلا قطع. اذا لم يجد الازار يلبس السراوي. هنا مساله تقع كثيرا في الطائره, ينسى الانسان ثياب الاحرام في الشنطه مع العفش وهو يريد ان يحرم وقرب من النفاس, فماذا يصنع؟ هل نقول اعقد النيه وعليك ثيابك المعتاده او ماذا نقول؟ يمكن ان تلبس ثياب الاحرام وانت على هذا الحال, القميص يجعله ازاره, يمكن يتلفى به, او الغطرة يجعلها ازاره, والسراوي يجعله رجاعا او الغطرة, ونوي الاحرام. لا ابدا في الشدة, من نعمه الله عز وجل انه في باب الاحرام لا احد يصحب عليه اطلاقا, والا لكان سنفشل. السراوي ما في شيء, وقد يكون من يسار وكم من يمين, ما في شيء يا جماعه. نعم لا يكفر, الغالب ان عرضه يسر ما بين الصفا والركبه.
ما احد الشقيق يتحمل هذا.
على كل حال هذا الواجب. لكن لو فرض ان الانسان ليس معه الا قميص فقط, ليس معه سراويل ولا معه غطره ولا شيء, نعم, هل نقول يلزمه ان يخلعه ويجعله ازارا؟ نعم يمكن. والطائرة الحمد لله الآن فيها شيء, فيها دورة مياه, يمكن أن يستدر بإنسان ثم يلبس هذا القميص يجعله إزارة. لكن غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الأمور. اللي يفهم هذه الأمور طلبة العلم, فتجده إما أن يؤخر الإحرام حتى ينزل ويخرج الإزار والرداء من الشنطة, وإما أن يحلم على ما هو عليه. أما الأول فيكون قد ترك واجبا الذي أخر الإحرام حتى نزل وقدر على الإزار والرداء, فيكون ترك واجبا, وترك الواجب عند الفقهاء فيه دم. وإذا كان جاهلا يسقط عنه الإثم, لكن لا يسقط عنه البدل الذي هو الدم. وأما الثاني الذي أحرم عليه لباسه فيكون هنا لبس ما يلبس من الثياب الممنوعة وهو جاهل, وارتكاب المحظور جهلا لا يترتب عليه شيء, لا إثم ولا ذكر. فأيهما أسهل وأحسن؟ الثاني الذي يحرم وعليه ثيابه, نعم هذا هو الأحسن. ولهذا ينبغي لطالب طلبة العلم, من يجب عليه في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور, أن يبين الناس هذا الأمر, لأن أكثر من يسألنا إذا نسي إحرامه في الإحرام في الشنطة في داخل الطائرة, أكثر من يسألون يقول إنه لم